الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فدرس لهذه الليلة باب العقيقة، وهو الباب الأخير من أبواب أو من قسم العبادات. وسبق لنا في الدرس الماضي باب الأضحية، مراجعة سريعة ثم نبدأ بدرسنا العقيقة. ذكرنا حكم الأضحية، فما هو حكم الأضحية؟ أحسنت، سنة مؤكدة. متى وقت ذبح الأضحية؟ وقت الذبح كم يوم؟ نعم نايف، أحسنت، 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده. هل يجوز الذبح ليلا؟ نعم يوسف، نعم يجوز الذبح ليلا. طيب، ما حكم من ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد؟ نعم لا يجوز، شاتوا لحم. طيب، هل يشترط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب؟ يشترط أن تكون سليمة من العيوب. هل يجوز أن نضحي بأمياء؟ لا يجوز، حسنت. طيب، هل يجوز أن نضحي بمقطوعة القرن أو الأذن؟ نعم يجوز، لكن الأولى الأكمل. ماذا يقول عند الأضحية، عند الذبح ماذا يقول؟ نعم بسم الله، وإن أضاف الله أكبر فهذا طيب. أيهما أفضل بالأضحية؟ هل يضحي الإنسان عنه عن موته الأموات، أو يضحي على الأموات فقط كما يفعل عندنا الناس، كما فعل النبي عن أهل البيت والأحياء والأموات؟ لكن لو ضحى عن الأموات فقط فإنه يجوز ولا بأس بذلك. لكن ما نقول سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحي عن خديجة، نعم، ولم يضحي عن حمزة هو عمه. طيب، إذا دخلت العشاء وأراد أحد يضحي فماذا يلزمه؟ نعم، أن يمسك عن شعره وأظفاره. طيب، لو أخذ إنسان يريد أن يضحي وأخذ شيئا من شعره وأظفاره متعمدا، نعم حسنت، يأثم. باب العقيقة. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود كما هو معلوم، وهي مشروعة وحكمها سنة عند أكثر أهل العلم. فقد جاء في حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. رواه البخاري. وأيضا ستأتينا حديث منها، حديث سمرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. وأيضا جاء في حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. هذه الحديث وغيرها ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب العقيقة، وهو كذلك، لكنها ليست واجبة. والدليل على عدم وجوبها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أبو داود. طيب أيها الإخوة، من يذكر لنا ما وجه الشاهد؟ أعيد الحديث وأريد واحد منكم يخرج ما هو الدليل على أنها غير واجبة. من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. موج الشاهد أخادي سن من أحب، فإنه علق العقيقة إذا أحب أو إذا أرد، وهذا ينافي الوجوب، وهذا ينافي الوجوب تماما، نفس ما قلنا في الأضحية. لأن قلنا الذي يدل على عدم وجوب الأضحية ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. ذكرنا في الدرس الماضي ورجعنا أيضا أن هذا الدليل دليل على أن الأضحية غير واجبة، لأنه قال إذا أراد، فعلق الأمر بالإرادة. معلوم أن تعليق الأمر بالإرادة ينافي الوجوب. نعم. إذن المبحث الأول تعريف العقيقة أخذناه، والمبحث الثاني حكمها سنة، المبحث الثالث مقدارها. يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، كما في الحديث الماضية حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. وأيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي سبق قبل قليل، ولا إشكال في ذلك عند جماهير أهل العلم. فإذا نستفيد أن العقيقة فرق بين الغلام والجارية. وللفائدة أيها الإخوة، هناك خمسة أمور تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، سأذكرها وأطلب من بعضكم أن يعيدها. الأولى العقيقة كما هنا، أليس كذلك؟ الثانية الشهادة، فشهادة الرجل بامرأتين. ثالثا العتق. رابعا الدية، فإن المرأة على نصف من دية الرجل. خامسا الإرث، كما هو معلوم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب من يعيد لنا هذه الخمس أيها الإخوة؟ نعم منصور ارفع صوتك عشان يسمعوا الأخوان. نعم العتق الدية والإرث، ومعنا هنا العقيقة. حسنت. وأيضا هنا فائدة أخرى نذكرها، وهي أن ذكرنا هنا أنه يفرق بين الغلام والجارية. فرقنا لأنه جاء دليل، أليس كذلك؟ لو ما جاء دليل الأصل التساوي. إذن نأخذ قاعدة هنا، وهي أن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء. هذه قاعدة يا أخوان. فإذا جاء أمر، هذا الأمر للرجال والنساء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الرجال والنساء. ولله على الناس حج البيت، الرجال والنساء. أي عبادة سواء فرض أو نفل يتساوى فيها الرجال والنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. الرجال والنساء، هذا الأصل. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فلا نفرق إلا بدليل، وسأضرب بعض الأمثلة وبعض الأحكام التي فيها فرق بين الرجل والمرأة، وفرقنا لوجود الدليل الذي فرق. نضرب مثال. أولا العقيقة، صح ولا لا؟ فرق بين الرجل والمرأة. زيارة المقابر، ما حكم زيارة المقابر للمرأة؟ حرام. وللرجال سنة. طيب. الختان، فرق ولا بين الرجل والمرأة؟ الرجل واجب، المرأة سنة. صلاة الجماعة للرجل واجبة والمرأة غير واجبة. الجهاد، يجب على المرأة؟ لا، وإنما للرجال. تغطية الرأس للمحرم هذا للرجال دون النساء، والحجاب وغيرها. وأيضا مثلا في صلاة الجنازة الرجل الميت يقف الإمام على رأسه كما مر معنا في كتاب الجنائز، والمرأة هنا يقف الإمام وسطها في وسطها. فهذه قاعدة ذكرناها وهي مهمة جدا، وهي أن الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء. هذه بعض الأحكام التي ذكرناها، ورد الدليل في التفريق بين الرجل والمرأة. طيب المبحث الرابع، السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع، هذا السنة. ولذلك جاء في الحديث سبق حديث سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. إذن السنة متى تكون العقيقة؟ يوم السابع. هذا السنة لهذا الحديث. لكن السؤال هنا متى اليوم السابع؟ كيف يعرف الإنسان اليوم السابع؟ اليوم السابع هو اليوم الذي قبل الولادة، هذه قاعدة. مثال، لو جاء المولود يوم السبت متى تكون العقيقة؟ يوم الجمعة. حسنت. لو جاء المولود يوم الأحد متى تكون العقيقة؟ يوسف يوم السبت. لو جاء المولود يوم الأربعاء متى تكون العقيقة؟ يوم الثلاثاء. وهكذا. واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في ذلك، والله أعلم ما الحكمة، لكن ذكر بعضهم أنه تمر عليه جميع أيام الأسبوع فيكون في ذلك تفاؤلا بطول عمره، والله أعلم. فإن فات الذبح في اليوم السابع، يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه في اليوم الرابع عشر أو في اليوم ففي 21، فإن فات ففي أي يوم؟ ففي أي يوم. وفي الحديث فائدة، ويسمى نستفيد أن السنة أن تسمية المولود متى؟ في اليوم السابع لهذا الحديث. لكن هناك حديث جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله فقال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. فظهر الحديث متى سماه النبي؟ في نفس اليوم. فما هو الجمع بين فعل النبي وبين ما ذكر هنا في الحديث في يوم سابعه؟ نقول إن كان الاسم غير معد وغير معروف فنقول يصبر إلى اليوم السابع. فإن كان الاسم معروف، أكثر الناس الآن يعرفون ماذا سيسمون إذا جاء سواء بنت أو ولد، فنقول يسمى متى؟ يوم الولادة. إذن السنة أن تكون العقيقة في اليوم السابع. يجزئ في العقيقة الإبل والبقر والغنم، لكن الشاة أفضل، وهذا تقريبا قول أو إجماع أهل العلم أن في باب العقيقة الشاة أفضل، بينما في باب الأضحية قالوا الإبل أفضل. أما في باب العقيقة هنا قالوا يجوز الإبل والبقر والغنم، لكن الشاة أفضل. لماذا؟ لأن الحديث كلها التي وردت بلفظ الشاة، بل ذهب بعض العلماء على ما أذكر بن حجر قال لا يجزئ غير الشاة، ما يجزئ غير الشاة، لأن الحديث نصت على الشاة كلها التي سبقت معنا عن الغلام شاتان عن الجارية شاة كلها بلفظ الشاة. لكن الصحيح أنه يجوز غير الشاة، لكن بلا شك أن الأفضل الشاة. طيب لو سألك سائل وقال أنا عندي عقيقة سأذبح بعير أو شاة، ما تقول له؟ شاة. تطبيق السنة أفضل دائما أيها الأخوة، تطبيق السنة أفضل، لا يغتر الإنسان بكثرة العمل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هل قال أكثر عملا؟ ماذا قال؟ أحسن. فالعبرة بالإخلاص. وإنني أوصي من هذا المكان أن يحرص الإنسان كل الحرص على تطبيق السنة، تطبيق السنة، وتطبيق السنة أفضل وأشرف وأعظم. نعم. لا بأس بكسر عظام العقيقة. ذهب بعض العلماء إلى أن العقيقة عظامها ما تكسر، قالوا تفاؤلا بأن هذا المولود يعني لا يصاب بكسر وغيره، وفيه بعض الآثار لكنها ضعيفة. وأقول أن هذا القول ضعيف. أولا استدلوا بعض الآثار هي ضعيفة عن عائشة وغيرها، والصحيح أن عظام العقيقة تكسر كغيرها وليس لها علاقة، وليس لها علاقة. فالصحيح أنه لا بأس بكسر عظام العقيقة. هنا مسألة مهمة، وهي إذا نفخت الروح في الطفل هل يعق عنه أم لا؟ أنا سأذكر النقاط بالترتيب ثم نطلب من بعض الأخوة أن يعيدها. إن مات الطفل قبل 4 أشهر، يعني مات في بطن أمه بعد 1 أو 2 شهر، هل يعق عنه؟ قولا واحدا. الحالة الثانية أن يموت في بطن أمه بعد 4 أشهر بعد نفخ الروح، هذه فيها خلاف. فذهب جمع من أهل العلم أنه ما يعق عنه. لماذا؟ لأن الفرحة لم تتم أو لم تكتمل. وذهب بعض العلماء إلى أنه يعق عنه. لماذا؟ لأنه بعد 4 أشهر نفخت فيه الروح، ولذلك ما يجوز إسقاطه بالإجماع، ويبعث يوم القيامة ويسمى. وهذا القول هو الراجح. الحالة الثالثة أن يموت بعد ولادته بيوم أو يومين، يعني في من أول ولادة اليوم السابع، في هذا اليوم، في هذه الأيام مات، أيضا فيها خلاف. فبعض العلماء قالوا أيضا لا يعق عنه لأن الفرحة لم تكتمل به، والصحيح أنه يعق عنه. وما رجحنا أنه يعق عنه وهو في بطن أمه في 7 أو 6 بعد نفخ الروح، فمن باب أولى بعد ولادته. طيب، إذا خرج الطفل حيا وعاش ثم مات فيما بعد، يعني بعد 7 أيام 8 أيام 9 أيام، فإنه يعق عنه ولا إشكال عنه. من يعيد هذه الحالات الأربع؟ نعم محمد تفضل. نعم حسنت، لا يعق عنه.
وإذا مات في بعد 4 أشهر عندما ينفخ فيه فهذا فيه خلاف.
حسنت.
القول الأول أنه لا يعق عنه لم يكتمل
الفرحة به،
والقول الثاني أنه يعق عنه.
حسنت.
يبعد يوم القيامة.
حسنت. من يكمل؟ من يكمل الحالة الثالثة والرابعة؟ الحالة الثالثة أن يموت متى؟ ولادته مباشرة.
رجحنا الأول من باب أولى هذا.
أحسنت، أنه يعق عنه. الحالة الرابعة من يذكرها أيها الأخوة؟ أنا الحالة الرابعة أن يموت متى؟ أحسنت، أن يموت بعد 7 أيام، فولا إشكال في ذلك. ولذلك نحن رجحنا الآن أنه بعد 4 أشهر في بطن أمه يعق عنه، لأنه بعد 4 أشهر كما مر معنا في الجنائز تذكرون يغسل، ليس كذلك؟ ويكفن ويصلى عليه، ولا يجوز إسقاطه بالإجماع. فإذا هو يعتبر نفخت فيه الروح، فإنه يعق عنه. طيب، هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من أن تكون سالمة من العيوب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والكثير من أهل العلم قالوا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من أن تكون سليمة من العيوب، فلا تجزئ العوراء ومن باب أولى العمياء، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها ومن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل، ولا تجزئ الزمنة المريضة التي لا تستطيع أن تسير مع الصحيحة الشروط اللي سبقت في باب الأضحية. نقول ما ذهب إليه بعض العلماء وهو الراجح أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تبلغ السن المعتبرة، وأن تكون سليمة من العيوب. توزيع العقيقة، حقيقة أنه ما ورد شيء في العقيقة، فيجوز الإنسان أن يدعو لها، ويجوز أن يوزعها على الفقراء، ويجوز أن يتصدق وأن يهدي وأن يجعل لبيته، فالأمر في ذلك واسع، حيث أنه لم يأتي نص فالإنسان مخير بما يفعل. طيب ما رأيكم إذا اجتمعت عقيقة مع أضحية؟ اليوم مثلا عيد الأضحى، فقال هذا الشخص أنا عندي عقيقة وأضحية، سأذبح ذبيحة واحدة على الأضحية على العقيقة، فما تقولون؟ ما يجوز، لأن العقيقة عبادة والأضحية عبادة. نعم، ذكر ابن القيم رحمه الله أن طبخ العقيقة أفضل من إخراجها نيا. قال رحمه الله في كتابه البديع تحفة المولود، تحفة المولود في أحكام المولود، قال: وهذا لأنه إذا طبخها فقد كفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ، وهو زيادة في الإحسان وفي شكر هذه النعمة، ويتمتع الجيران والأولاد والمساكين بها هنيئة مكفية المؤنة. هذا أيها الإخوة، ننتهي ولله الحمد ولنا سنة كاملة في هذه الدروس، ننتهي من قسم العبادات من خلال أكثر من 10 أشهر، وهذه والله نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم كتاب البيوع على بركة الله، وأنني أنتهز هذه الفرصة لأذكرك يا أخي المسلم ويا من تسمعني بأمور. أولا أذكرك بالحرص على العلم والجد والاجتهاد، ما دمنا أو ما دمت أنك قطعت هذا الوقت الطويل في طلب العلم، وفضل العلم عظيم لا أريد أن أتكلم عليه، لكن أذكرك بكلمة ابن القيم رحمه الله من أجمل ما قال، وذلك في زاد المعاد في المجلد 3 الصفحة 9. يقول رحمه الله، وهي من جميل ما قال ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا عرف هذا فالجهاد 4 مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس 4 مراتب أيضا، نسمع لها، اسمع لها يا من تريد أن تسير في طلب العلم وفي هذا العمل العظيم. وهذه الفائدة الأولى من باب الإنسان يجتهد ويعرف فضل المداومة على العمل الصالح. يقول: فجهاد النفس 4 مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إذن حلون يجاهد في التعلم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. واضح الكلام؟ الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. اسمع ماذا يقول: فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمي ربانيا، أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. هذا من أعظم ما قال ابن القيم. تلاحظون النقاط 4 ذكرها هي التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب في أول الوصول الثلاثة. قال محمد بن الوهاب: علم وعمل ودعوة والصبر على الأذى فيه. فأدعوك يا أخي المسلم وأختي المسلمة بأن نجاهد هذه النفس. قد قال ابن القيم أيضا في كتابه الماتع في الفوائد، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلق الهداية بالجهاد، جهاد النفس وجهاد الكفار، فلابد أن سنجاهد نفسه. والوصية الثانية: أوصيك يا أخي المسلم بالحرص، كل الحرص على العمل، فإن المقصود من العلم هو العمل. فطلب العلم الشرعي ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة إلى المقصود الأكبر، وهو تحصيل خشية الله ومراقبته وتقواه. والعمل بمقتضى هذا العلم وتحويله من كلام نظري موجود بين صفحات الكتب إلى واقع عملي يعيش بين الناس. ولذلك فكل من طلب العلم لغير العمل به فإنه يحرم بركة العلم الشرعي وبهاءه وأجره وثوابه العظيم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العمل بالعلم. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، رواه الطبراني، وقال الألباني إسناده جيد. يقول ابن مسعود: اسمع، تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا. واسمع لابن القيم ماذا يقول وهو يبين أثر العمل بالعلم. يقول: العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمع ليلة البدر، ثم يقول له: يا ابن آدم، ما غرك بي ثلاث مرات؟ ماذا أجبت المرسلين؟ كيف عملت فيما علمت؟ وقال ابن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نسمع لابن الجوزي والإخوة هذا الإمام العظيم في كتابه سيد الخاطر وهو يحاسب نفسه. نعم، في ختام هذا الدرس فقط أيها الإخوة، لا أطيل عليكم، بعض الفوائد لنبين أن هذا العلم يحتاج إلى عمل. اسمع لابن الجوزي ماذا يقول وهو يحاسب نفسه، فنحن أحق بالمحاسبة. يقول: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، فهي تقدمه على كل شيء، إلا أني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. اسمع يقول: فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ يقصد الخوف من الله. أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم وتهجدهم؟ أما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى تورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر شجي النشيج، أي حزين كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي في الليل في محرابه حتى تبتل لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلب، أي الخوف من الله؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما المسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما قالت بنت الربيع بن خثيم، قالت له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام يا أبي، يعني بالليل، فقال لها: إن أباك يخاف البيات، أي أن ينزل به عذاب وهو نائم بالليل. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: والهفا سبقني العابدون وقطع بي، أي تخلفت عنهم. أما صام منصور بن معتمر 40 سنة، هو يخاطب نفسه: أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإنها حالة الكسالى الزمناء. هذا ما ذكره في كتابه صيد الخاطر. يقول الحسن البصري رحمه الله: وعجباه من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. يقصد ألسنة تصف أي تدعو الناس إلى الخير بالقول، وقلوب تعرف أي تعرف الخير والهدى، وأعمال تخالف أي أن الأعمال بخلاف الأقوال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما ذكر ذلك في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة. هذا الكتاب أيها الإخوة ننصح بقراءته وخاصة في أوله. قال إبراهيم بن أدهم: أعربنا في القول ولحلنا في العمل، يعني أتقننا الكلام وأفلحنا فيه، أما العمل بما نقوله وندعو إليه فقد تركناه. ولذلك ها هو الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: العلم الذي هو العلم المتعبد به شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله وأهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيف ما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. يقول الشاعر حاثا على العمل بالعلم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها ولا الحيل. أختم بكلمة جميلة لابن الجوزي رحمه الله. يبين ابن الجوزي الآن في هذه الكلمة سأذكرها أنه درس تعلم عند علماء كثير، ننظر بمن تأثر. كلمة عظيمة جدا. يقول ابن الجوزي وهو يحدثك يا أخي المستمع عن أثر العالم الذي يعمل بعلمه في قلوب الناس، يقول: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم من العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، لكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. قال: ولقيت عبد الوهاب الأماطي رحمه الله، فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور رحمه الله، فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف حتى يتقن، وكان كثير الصوم والصمت، فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. أعيد الجملة لأنها جميلة. يقول: ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، فالله الله في العلم في العمل بالعلم فإنه الأصل الأكبر. والمسكين كل المسكين من أضاع عمره في علم لم يعمل به ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. والله أعلم. هذه بعض النقولات من كلام أهل العلم في ختام دراستهم لقسم العبادات من الفقه الإسلامي، أحببت أن أذكر بها علها أن تكون دافعا لنا في العلم والعمل، دافعا لنا في الاستمرار، ودافعا لنا في أن نعمل بهذا العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال الله أدومها وأن قل. نختم أيها الإخوة ونحمد الله عز وجل أولا وأخيرا. بالنسبة لباب البيوع إن شاء الله في الأسبوع القادم هناك اختبارات، اختبار في كتاب الحج وباب الأضحية وباب العقيقة كما عودناكم. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.